أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أن المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي والمتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف. بعدما وجب حسب رواية النوفلي عن السكوني أن يطلب المسافر الماء ويفحص عن وجود الماء في أطراف مكانه بمقدار غلوة في المكان غير المستوي شديدا وبمقدار غلوتين في المكان المستوي عرفا. وقع الكلام في أن الغلوة مقدار رمي السهم، ومقدار رمي السهم يختلف اختلاف السهم والقوس والهواء والرامي، ونفس مقدار ما يبذل الرامي جهده في الرمي، والاختلاف ليس قليلا. فما هو المدار في احتساب مقدار رمي السهم؟ ذكر صاحب العروة أن المدار في كل هذه الأمور على المتعارف المعتدل الوسط، هذا هو الذي ينصرف إليه العناوين المذكورة في الروايات في تحديد الأشياء. وذكر نظير ذلك في تحديد الكر في ذراع ونصف أي ثلاثة أشبار، ذراع وشبر، ذراع وشبر أي ثلاثة أشبار. فقالوا هناك بأنه بأن الأشبار تختلف بين 23 سنت وإحدى وعشرين سنت، وقد يكون الشبر المتعارف أقل من هذا. هناك ذكر جماعة كالسيد الخوئي والسيد الصدر أن المدار في الشبر المتعارف على الأقل، على المتعارف الأقل. لماذا؟ لأن الكرخ لا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان شبره متعارفا أقل، مثلا 21 سنت مثلا، نفرض هذا هو المتعارف الأقل، فبشبره يسوغ على ماء يبلغ ثلاثة أشبار، السيد الخوي يفرض أنه في ظرف دائري محيطه يعني الخط الذي يفرض محيطا بهذا الظرف الدائري ثلاثة أشبار، على أي حال لا نتكلم ذاك لا ندخل في ذلك البحث. ثلاثة أشبار، فإذا شخص شبره أقل المتعارف فحدد هذا الظرف فشاف أنه يبلغ ثلاثة أشبار حسب شبره، فإطلاع الرواية يشمل هذا الماء فيكون كرا. فلو كان المراد هو الشبر المتعارف الأكثر فهذا يحتاج إلى بيان زائد، وأما الشبر المتعارف الأقل لا يحتاج إلى بيان زائد، هذا شبر متعارف. إطلاق الشبر يشمل هذا الشبر المتعارف الأقل. نتيجة الإطلاق شمول التحديد لشبر هذا الشخص، فهذا الشخص لما رأى أن الماء يبلغ ثلاثة أشبار بشبره فيسوغ أن هذا الماء بلغ ثلاثة أشبار. فلو قلنا بأن هذا لا يكفي بل لا بد من ملاحظة الشبر المتعارف الأكثر، هو ما كان 23 سنت فهذا يحتاج إلى مؤونة زائدة وقرينة زائدة، وإلا فإطلاق الشبر يشمل هذا الشبر المتعارف الأقل، وهذا كلام صحيح. المفروض أن الشبر المتعارف الأقل مشمول للإطلاق، فهذا كر، والكرية لا تختلف باختلاف الأشخاص، فهذا كر للجميع. فإذا شمل الإطلاق هذا الشبر المتعارف الأقل فصار هذا كرا، وما كان أكثر فهو كر لكن أقل منه أيضا كر. ما بلغ ثلاثة أشبار، الماء الذي بلغ ثلاثة أشبار فهو كر، هذا ماء بلغ ثلاثة أشبار ولو في مصداق واحد وهو شبر هذا الإنسان المتعارف الذي شبره أقل المتعارف. فإذا قلنا لا يكفي بلوغ هذا الماء ثلاثة أشبار بشبر هذا المتعارف الأقل، وهذا يعني التقييد للحد بأن يبلغ الماء ثلاثة أشبار بشبر يكون متعارفا أكثر أو متعارفا متوسطا، وهذا يحتاج إلى بيان زائد والإطلاق ينفي هذا القيد الزائد، فهذا كلام صحيح. هذا الذي نقول لا، هذا الذي نقول الضابط لحد الكر هو أن يبلغ الماء ثلاثة أشبار في شبر متعارف أقل، يعني الشبر المتعارف يختلف، مثلا الشبر المتعارف الأكثر 23 سنت، الشبر المتعارف الأقل أفرض 21 سنت، والشبر المتعارف المتوسط 22 سنت. فهذا الذي مثلا أنا أذكر هذا كمثال، هذا الإنسان المتعارف الأقل الذي شبره 21 سنت لما رأى أن هذا الماء يبلغ ثلاثة أشبار بشبره فإطلاق الدليل شمل أن هذا كر، وهذا كر لا يكون كرا نسبيا، أي كر له وليس كرا لغيره، هذا ليس صحيحا، فيختلف عما لو قال المولى لعبده امشي 20 قدم فإنه ينصرف إلى أن يمشي 20 قدم بقدمه، امشوا 20 قدما فكل واحد منهم لابد أن يمشي 20 قدما، وهذا الأطول الذي يكون 20 قدم منه 100 مترة، لابد أن يمشي 100 مترة. والإنسان قصير القامة الذي يكون 20 قدم منه يبلغ مثلا 50 مترة، فهو يمشي 50 مترة، لأن هذا صار انحداليا ونسبيا. هنا نقول السيد الخوئي في المقام قال المدار هنا أيضا على المتعارف الأقل، المتعارف الأقل في القوس والسهم والرامي والهواء لا المعتدل الوسط كما قال به صاحب العروة، المعتدل الأقل. فلا يجب أن يلحظ المعتدل الوسط أو المعتدل الأكثر، عفوا لا يجب عليه أن يلحظ المتعارف المتوسط أو المتعارف الأكثر، يكفي المتعارف الأقل. على أي حال، على أي حال بلحاظ التبيين نبين أن المدار على الأقل، على المتعارف الأقل، لا المتعارف الوسط ولا المتعارف الأكثر. ذكرنا أن السيد الخميني قدس سره علق على كلام صاحب العروة فقال المناط في الرامي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي، هو أبعد ما يقدر عليه الرامي. والسيد السيستاني قال بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة. منشأ هاتين التعليقتين حسب ما فهمناه ثم راجعت كلام السيد الخميني قدس سره فرأيت أنه يوافق ما فهمته، وهو أن الغلوة إن كان بمعنى مقدار رمي سهم جرى فيه ما قالوا في الشبر أنه ينصرف إلى المتعارف، أو كما ذكر السيد الخوي والسيد الصد يطلق على المتعارف الأقل. لكن يستفاد من كتب اللغة أن الغلوة غاية ما يبلغه السهم، الغلوة معناه يختلف عن الشبر. مثلا في القاموس يقول غلا في الأمر غلوا جاوز حده، وغلا بالسهم غلوا وغلوا رفع يديه لأقصى الغاية. وغلا السهم ارتفع في ذهابه وجاوز المدى أي الغاية. وفي كتاب الصحاح غلوت بالسهم غلوا إذا رميت به أبعد ما تقدر عليه، والغلوة الغاية رمية سهم. فالغلوة ليس بمعنى مقدار رمي سهم بل بمعنى أقصى مقدار لرمي سهم. وهذا يتناسب مع مشتقات هذه الكلمة الغلو والتجاوز عن الحد. وهكذا في كتاب المنجد، وإن كان لا اعتبار به لكنه على أي حال مأخوذ ما فيه من كتب اللغة، غلا يغلو غلوا السهم رمى به أقصى الغاية، الغلوى هي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه. فإذا مراجعة كتب اللغة ترشدنا إلى أن معنى الغلوة ليس ما ذكر في كلمات الفقهاء حيث فسروا الغلوة بمقدار رمية سهم. مثلا في المسالك يقول الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة. وهذا هو الظاهر من الشيخ الطوسي في كتبه، حيث يستفاد من أنه فسر الغلوة بمقدار رمية سهم. فإذا تبينت نكتة تعليقة السيد الخميني والسيد السيستاني. أعود إلى تعليقتهما. فقد ذكر السيد الخميني قدس سره المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي، ولكن أنا أقول لماذا ذكرتم أبعد ما يقدر عليه الرامي؟ إن كنتم تقصدون جنس الرامي فلا بأس، وإن كنتم تقصدون شخص هذا الرامي فلا نسلم. هذا الرامي أقل المتعارف، يرمي السهم من القوس لكنه يصل إلى موضع قريب. ولكن إذا جئنا بإنسان يكون متعارف، ليس خارجا عن المتعارف ولكنه متعارف قوي، متعلم شلون يرمي السهم من القوس وقوي، حينما يرمي السهم من القوس نلحظ أنه وصل إلى مكان بعيد. إذا كان مقصود السيد الخميني قدس سره جنس الرامي بحيث يشمل غير هذا الشخص صحيح، ولكن إذا كان مقصوده هذا الشخص الرامي ولو الرامي المتعارف الضعيف، لكن يقول يبذل كمال جهده، لا نقول حتى لو هذا الرامي الضعيف الذي لا يقل عن المتعارف لكنه ضعيف متعارف ضعيف، إذا بذل تمام جهده مع ذلك لا يكفي، لابد أن نأتي بمتعارف قوي هو يبذل تمام جهده حتى يصدق عليه الغلوة. ولعل هذا مقصود السيد الخميني. والسيد السيستاني غير التعبير فقال بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة. نعم، فلا بد من أن نلحظ القوس المتعارف القوي والسهم المتعارف القوي يعني والرامي القوي، كل ذلك نأخذ بالمتعارف الأكثر. لأن الغلوة بمعنى غاية ما يبلغه السهم، غاية ما يبلغه السهم، لكن الغاية المتعارفة، كأنه لو فرض في تحديد الكرقر غاية ما يبلغه ثلاثة أشبار، كنا نلتزم بأنه لا بد من الأخذ بالشبر المتعارف أكثر. الغاية، غاية يعني أقصى. لا يسمى المتعارف الأقل بالأقصى. رمى به أقصى الغاية، رمية سهم أبعد ما تقدر عليه، يرمى به أقصى الغاية. كأنه قال يطلب الماء بمقدار أقصى غاية يصل إليه رمي السهم، أقصى غاية يصل إليه رمي السهم. هذا التعبير لا يصدق إلا على رمي سهم من قوس يكون متعارفا أقوى، من رام متعارف أقوى، من نهاية بذل جهده ولكن لا يخرج عن العادة، لا يكون أكثر من المتعارف لأنه ينصرف عن ما يزيد على المتعارف. على أي حال فإذا وصل النوبة إلى الشك، يعني قلنا بأن معنى الغلوة ليس واضحا، هل هو بمعنى مقدار رمية سهم فيكون نظير الشك، أو غاية ما يبلغه رمية سهم؟ إذا شككنا فهذا يصير من الشبهة المفهومية التي قلنا بأن نسبة المولى تختلف فيها النسبة العبد، فهذه الرواية تبتلى بالإجمال فيرجع إلى العام الفوقاني إن كان، وإلا فإلى الأصل العملي. فالسيد هنا طبعا يقول إذا كان مقتضى الأصل الأولي الاشتغال فلا بد من الفحص إلا بمقدار علمنا بعدم وجوب الفحص، وهو أنه لا يجب علينا التجاوز عن أقصى مكان يبلغه رمي السهم. وإذا قلنا بأن الأصل الأول هو استصحاب عدم الوجدان، وهذا يكفي لمشروعية التيمم بلا حاجة إلى الفحص، فهنا نأخذ بالقدر المتيقن مما يجب فيه الفحص وهو مقدار رمية سهم، ويكتفى فيه بالأقل المتعارف. ولكن لماذا تقولون بالشبهة المفهومية بعد وضوح معنى الغلوة حسب كتب اللغة والمشتقات من هذه الكلمة؟ سيدنا لو ذكرتم أي عنوان فقد لا يكون محددا في الخارج، كما يقول كما نصب إلى الشيخ الأنصاري أوضح المفاهيم الماء، وقد وقعت شبهة في مفهومه. الكلام في أنه على أي حال يختلف أن يكون المدار على الأقل المتعارف أو يكون المدار على الأقصى، على الأقصى المتعارف يعني المتعارف الأكثر. أما أن نحدد بالضبط هذا المقدار أو ذاك المقدار طبعا لا يتيسر ذلك، ولكن على أي حال هناك مبنيان مختلفان، نحن نريد أن نقوي هذا المبنى في الغلوة. وخطر ببالي شيء آخر، وهو أنه حتى لو قال المولى يطلب الماء مقدار رمي سهم، يطلب الماء مقدار رمي سهم، هذا حكم تكليفي. إذا قال الكر مقدار مثلا رمي سهم لا أقصى، لا هناك بحث آخر. إذا فسرنا الغلوة بمقدار رمي سهم كما فسره الفقهاء، ولأجل ذلك قال السيد الخوي المدار في مقدار رمي السهم على الأقل المتعارف. نقول كملاحظة على كلام السيد الخوي، الملاحظة الثانية، الملاحظة الأولى أن معنى الغلوة ليس هو مقدار رمي السهم، بل أقصى ما يصل إليه رمي السهم. الملاحظة الثانية، حتى لو كان معنى الغلوة مقدار رمي السهم، فإن كان هذا تحديدا لحكم وضعي كأن الكر مثلا مقدار رمي السهم مثلا كان يصدق على هذا المقدار الأقل المتعارف من رمي السهم أنه مقدار رمي السهم، لكن إذا كان هناك حكم تكليفي ولو ظاهري طريقي يطلب الماء مقدار رمي السهم فيصدق مقدار رمي السهم على المتعارف الأكثر كما يصدق على المتعارف الأقل، مثل ما تقول يكرم العالم، أو مثلا من علم بشيء فاحترمه، يسق على العلم الأقل المتعارف يفهم رسالة العملية الفارسية، ويسق على العلم الأكثر المتعارف، صحيح أو لا؟ يعني خب هنا مقدار رمي السهم يسق على الأكثر المتعارف، يطلب الماء مقدار رمي السهم، إذا قال يطلب الماء إلى أن يصل إلى مقدار رمي السهم كلام صحيح، وصلنا وصلنا. إذا قال يطلب الماء إلى أن يصل إلى مقدار رمي السهم قم، أنا كإنسان ضعيف متعارف رميت السهم فوصل إلى هذا الحوض، خب يسق، وأنت كإنسان قوي والشباب رميت السهم فوصل إلى ذاك الزجاج محر يسق، يطلب يجب طلب الماء إلى أن يصل إلى مقدار رمي السهم، عندما تصل إلى هذا الحوض يسق أنك امتثلت هذا التكليف، يجب طلب الماء إلى أن تصل إلى مقدار رمي السهم. أما إذا كان التعبير هكذا يجب طلب الماء مقدار رمي السهم، يعني المساحة التي تطلب الماء فيها يكون مقدار رمي السهم، إطلاق هذا التعبير يشمل من هذا المكان إلى مكان الزجاج الباب ذاك الباب المشتمل على الزجاج، أطلب الماء مقدار رمي السهم. ففرق بين أن يقال يطلب الماء إلى الحد الذي يصل إليه السهم، هذا حد يصل إليه السهم، هذا مكان الحوض، مكان الباب هناك مكان يصل إليه السهم، فتحقق امتثال الأمر بطلب الماء حينما طلبنا الماء إلى هذا الحوض، يطلب الماء إلى الحد الذي يصل إليه السهم، إلى هذا المكان، هذا مكان يصل إليه السهم. أما إذا قيل يطلب الماء مقدار رمي السهم كما أن المساحة التي بيني وبين هذا الحوض مقدار رمي السهم، فكذلك المساحة بيني وبين ذلك الباب مقدار رمي السهم، وإطلاق الخطاب يشمل هذه المساحة الكبيرة، فالإطلاق يشمل أكرم العالم، كان يشمل العالم المتجزئ والعالم المطلق. أكرم المجتهد كان يشمل المجتهد المتجزئ والمجتهد المطلق. لا، الأكثر هو الملاك. لماذا تقول الأقل هو الملاك؟ لا، فرق بين التحديد، التحديد بحد كما في الكور، إذا كان ثلاثة أشبار بالشبر الأقل المتعارف يسوغ عليه حد الكر، فهذا كر بعد وليس الكر نسبيا. أما إذا لم يكن تحديدا بحد خاص، قال يجب عليك طلب الماء مقدار رمي السهم، مقدار رمي السهم له مصاديق، مصاديق أقل ومصاديق أكثر وأوسع، المصداق الأوسع مصداق لمقدار رمي السهم. التفتوا، أنا لعله يحتاج إلى أن أبين المطلب أكثر. تارة يكون مثلا المقدار المذكور بيانا للحد، وتارة بيان للمساحة، وهو الذي يعبر عنه بالمحدود. أقرأ لكم رواية حتى يتضح الآن. في رواية ياسين الضرير سألته عن الطواف خلف المقام، أو عليها الرواية هكذا، وحد والحد كان الناس يطوفون على عهد رسول الله بين البيت والمقام، والحد اليوم والحد سواء، والحد ما بين البيت والمقام، فمن جازه فليس بطائف. الحد ما بين البيت والمقام، يعني تقريبا 13 مترا، ما اختلفنا. لما تصل إلى حجر إسماعيل، لو كان هذا التعبير بيانا للحد فلا بد أن تبدأ من نفس البيت الشريف وتحسب الحد إلى 12 مترا، وأكثر هذا المقدار داخل في الحجر، فما يبقى إلا أمتار قليلة، صح لو لا؟ ولأجل ذلك ذكر المشهور أن المطاف في حجر إسماعيل يتضيق. أما لو قلنا بأنه بيان للمحدود، يعني المساحة التي تطوف فيها يكون بمقدار ما بين البيت والمقام، يعني المساحة التي تطوف فيها 12 مترا، المساحة التي تطوف فيها في حجر إسماعيل لابد أن يكون إشكال 12 مترا، لا مترين أو 3 أمتار. وهذا هو الذي يقول به السيد الزنجاني، مع أنه يقول بالحد في المطاف في حال عدم الزحام يقول بذلك، لكنه يقول في حجر إسماعيل لا يختلف المطاف حسب المساحة. المساحة للطواف بمقدار ما بين البيت والمقام، عرفتوا شلون؟ ففرق بين بيان الحد وبيان المحدود. إذا كان بيانا للحد، يعني الحد المطاف من البيت، من البيت إلى المقام في جميع الجوانب، من البيت يحتسب الحج. فإذا في حجر إسماعيل يتضيق المطاف، وإذا كان بيانا للمحدود أي بيانا لمساحة الطواف، مساحة الطواف في أطراف البيت بمقدار ما بين البيت والمقام، يعني بمقدار 12 مترا، ففي حجر إسماعيل أيضا يكون مساحة الطواف 12 مترا كما يقول به السيد الزنجاني. طب ففرق بين الحد، فإنه إذا كان ظاهر هذه الرواية بيان الحد ففي حجر إسماعيل لابد أن نحسب الحد من البيت الحرام، وفي حجر إسماعيل يتضيق المطاف ولا يبقى إلا مترين أو 3 أمتار. وأما إذا كان بيانا للمحدود، يعني بيانا لما يطاف، لمساحة الطواف، مساحة الطواف في جميع جوانب البيت بمقدار ما بين البيت والمقام، يعني بمقدار 12 مترا. فهنا أيضا نقول تارة يقال يجب طلب الماء إلى حد، إلى حد يكون، إلى حد يبلغ، إلى حد يكون، إلى حد يكون مصداقا لمقدار رميسة، هذا حده، هذا المكان القريب إلي حده، حد لمقدار ما يبلغ رميسة، فقد امتثلت الأمر بطلب الماء حينما فحصت عن الماء إلى هذا المكان القريب، أقل ما، أقل مقدار يبلغ رميسة. أما إذا لا كان بيانا للمحدود، يجب طلب الماء في المساحة التي تكون مقدارا لرمية سهم. المساحة التي تكون مقدارا لرمية سهم، كما أنك إذا لاحظت السهم أقل المتعارف تكون مساحة صغيرة، فإذا لاحظت السهم القوي والقوس القوي والرامي القوي مثلكم فالمساحة تتسع فتكون المساحة كبيرة، فإطلاق طلب وجوب الماء يشمل هذه المساحة الكبيرة، لأن هذه المساحة الكبيرة مصداق عرفي لمقدار رمية سهم، كما أن المساحة الصغيرة مصداق لرمية سهم، المساحة الصغيرة مصداق لرمية سهم إنسان ضعيف مثلي، والمساحة الكبيرة مصداق لمقدار رمية سهم لإنسان قوي مثلكم. فإطلاق الأمر بطلب الماء لماذا لا يشمل مقدار والمساحة الكبيرة لرمي سهم إنسان متعارف قوي؟ لماذا لا يشمله؟ ما أدري هل اتضح مقصودي أم لا، إن شاء الله تأملوا في هذا المطلب. فهنا صار ملاحظتان على السيد القائي، الملاحظة الأولى أن الغلوة ليس بمعنى مقدار رمية سهم، بل بمعنى أقصى ما يبلغه رمي سهم، والملاحظة الثانية أنه حتى لو كان المعنى للغلوة مقدار رمي سهم فيختلف ما إذا كان هذا بيانا للحد كما في الكور، وبينما إذا كان بيانا للمحدود أي الطلب ففي المقام يقال الطلب الواجب للماء يكون في مساحة تكون مصداقا لمقدار ما يبلغ السهم، وهذه المساحة الكبيرة مصداق للمساحة التي يبلغها السهم المتعارف، لأن الإنسان المتعارف القوي إذا رمى السهم من القوس يصل إلى ذلك المكان البعيد سهمه، فهذه المساحة الكبيرة مصداق للمساحة التي تكون بمقدار رمية سهم، وإطلاق الأمر بطلب الماء يشمل هذه المساعة الكبيرة. لماذا نخرج المساعة الكبيرة عن الإطلاق؟ نعم لو كان في الرواية بيانا للحد، يعني قال أطلب الماء إلى أن تبلغ المقدار الذي يصل إليه السم، هذا مقدار يصل إليه السم فقد وصلت إليه بعد، ماذا تريدون مني؟ إذا كان بيانا للحد كان يكتفى به. هذان مطلبان. المسألة الثامنة، يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت. لا لا، ليست شبه مفهومية، لا لا، الغلوة بمعنى أقصى ما يبلغه السام، ولو كان بمعنى مقدار رمية السام فهو بيان للمحدود، ظاهره أنه بيان للمحدود. هذه المساعة الكبيرة مصداق أيضا لمقدار رمية السام، فيطلب الماء فيه أيضا. المسألة الثامنة، يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت. هذا واضح، إذا ضاق الوقت ولا يجب طلب الماء. ليس المستند صحيحة زرارة المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، فإذا خاف الفوت فليتيمم، لأن هذا وارد في من طلب الماء إلى أن ضاق الوقت. الكلام هنا في أنه يريد أن يطلب الماء ولكن الوقت ضيق. المهم في هذه المسألة أن طلب الماء طلب مقدم لأجل الوضوء للصلاة الأدائية، فإذا خاف ضيق الوقت فهو يخاف فوت الصلاة، ولأجل ذلك يتيمم حتى لو خاف فوت ركعة، كما سيأتي في الأبحاث القادمة أن من ضاق عليه الوقت أو خاف ضيق الوقت بحيث لو توضأ يقول أخاف أن لا أدرك تمام الصلاة في الوقت، نقول له اذهب وتيمم ولا شيء عليك. الكلام في المسألة التاسعة إن شاء الله في الأسبوع القادم.